السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء، أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدى رئيس وزراء إقليم كردستان العراق برهم أحمد صالح وأعضاء الحكومة الإقليمية الجديدة اليمين القانونية في أربيل الأربعاء، وجرت مراسم أداء اليمين خلال جلسة عادية عقدها برلمان كردستان العراق الذي منح الثقة للحكومة. وفي الكلمة التي ألقاها لهذه المناسبة قال رئيس الإقليم مسعود بارزاني إن الحكومة الجديدة ستبذل كل جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار لأبناء الإقليم، مشيرا إلى أنها ستعمل أيضا من أجل ظروف أفضل للعراق بأسره. وأضاف أن الكرد لن يقبلوا بإعطاء الخصوصية لكركوك أو فصلها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في عموم العراق. صالح يخلف رئيس الوزراء السابق نيتشرفان بارزاني على رأس سادس حكومة تدير شؤون الإقليم منذ عام 1991، وتليت خلال الجلسة برقية من الرئيس العراقي جلال طالباني. نقل عن عضو في البرلمان العراقي الأربعاء أن النواب سيستدعون وزير النفط حسين الشهرستاني يوم 11 من تشرين الثاني لاستجوابه في شأن مزاعم عن سوء إدارة الثروة النفطية للبلاد. وقال النائب جابر خليفة جابر مقرر لجنة النفط والغاز البرلمانية في تصريح بثته وكالة رويترز للأنباء إنه في حال عدم حضور الشهرستاني الجلسة فإن بعض النواب سيتخذون إجراء للتصويت على سحب الثقة. ذكر الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ظهر الأربعاء أن خط أنابيب كركوك الذي ينقل النفط الخام من شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي سيستأنف ضخ النفط خلال الساعات القليلة المقبلة. ونقلت رويترز عن جهاد الذي أدلى بتصريحه عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش أن انفجارا وقع صباح الاثنين الماضي أحدث أضرارا في خط الأنابيب بالاستراتيجي ما أدى إلى وقف ضخ النفط على الفور. وأضاف أن فريقا بدأ في إصلاح الجزء المدمر، ومن المتوقع أن يجرى استئناف ضخ النفط في وقت لاحق الأربعاء. أعلن في طهران الأربعاء أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني سوف يزور العاصمة العراقية مطلع الشهر المقبل بدعوة رسمية من نظيره العراقي أياد السامرائي. وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن لاريجاني سيبحث خلال زيارته المقررة في الرابع من تشرين الثاني مع المسؤولين العراقيين سبل تنمية العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. في طهران أيضا أفيد الأربعاء بأن مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيقدم رد بلاده على مسودة اتفاق الوقود النووي في فيينا يوم الخميس. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مصدر مطلع في فيينا قوله إن علي أصغر سلطانية سيقدم رد إيران الرسمي إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. وجاء في النبأ أن إيران ستقبل إطار الاتفاق ولكنها ستقترح أيضا تعديلات. من جهة أخرى، نقل عن شاهد أن عشرات من أقارب إصلاحيين بارزين وأشخاص آخرين اعتقلوا بعد الانتخابات الإيرانية المتنازع عليها تجمعوا أمام مكتب المدعي العام في طهران الأربعاء مطالبين بالإفراج عنهم. ونسبت رويترز إلى الشاهد قوله إن أفراد العائلات ومن بينهم زوجات أشخاص اعتقلوا بعد الانتخابات التي جرت في حزيران حملوا صور المعتقلين، ومن بينهم مصطفى تاج زادة النائب السابق لوزير الداخلية وعبد الله رمضان زادة الناطق السابق باسم الحكومة. وقال الشاهد إن التجمع كان سلميا ولم يظهر أثر للشرطة، مضيفا أن الأقارب لم يرددوا هتافات ولكنهم رفعوا لافتات دعت إلى الإفراج عن المعتقلين. أفادت محطات إذاعية إسرائيلية وفلسطينية الأربعاء بأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ستسافر إلى منطقة الشرق الأوسط يوم السبت في محاولة لمساعدة جهود إحلال السلام، وستكون تلك ثاني زيارة تقوم بها كلينتون إلى المنطقة منذ تولي الرئيس باراك أوباما الرئاسة في كانون الثاني. وعندما سئل مسؤول إسرائيلي عن التقارير التي وردت في الإذاعة الإسرائيلية العامة ومحطة صوت فلسطين لم يقل سوى إن إسرائيل تستعد لاستقبال وزيرة الخارجية الأمريكية في نهاية الأسبوع. وفي مدينة رام الله ذكر مسؤول فلسطيني أنه لم يتم بعد تلقي برنامج زيارة كلينتون، فيما لم يكن لدى السفارة الأمريكية في تل أبيب تعليق فوري بحسب ما أفادت رويترز. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات في برامجنا لهذا اليوم. بعد قراءة هذا العرض تتابعون ملف العراق، بعدها نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وسنتابع أولا ندوة في توعية الشباب بالفساد، والأيام الثقافية العراقية تنهي فعالياتها في عمان. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة من برنامج أجيال. من برامجنا الأخرى لهذا اليوم الجواهري، إيقاعات ورؤى، وعراقيون في المهجر. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستغطي مجالات عدة، منها سياسية وأخرى اقتصادية وثالثة اجتماعية، وكذلك جوانب ثقافية. نتابع أيضا نشاطات مختلفة في بغداد وفي المحافظات، ونصحبكم في جولات قراءة في صحف بغداد وعمان وأربيل والقاهرة ودمشق. مستمعينا الكرام، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتها بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم مع فارس عمر وملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم الاعتداءات الأخيرة وتكتيكات الإرهابيين الجديدة، ومصير وزير الكهرباء على كف البرلمان. تزامنت تفجيرات الأحد الدامي مع استمرار الاجتماعات بين قادة الكتل السياسية للاتفاق على قانون الانتخابات، وبصرف النظر عما يتفق عليه السياسيون أو يختلفون بشأنه، فإن تفجيرات 25 من تشرين الأول وقبلها تفجيرات 19 من آب التي أوقعت مئات القتلى والجرحى تؤكد مجددا ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في مطلع العام المقبل، وتأتي ضرورة الالتزام بهذا الموعد بسبب الحقيقة الماثلة في أن الانتخابات ستكون مدماكا آخر في صرح الديمقراطية العراقية الفتية، وتمنح الحكومة الجديدة تفويضا شعبيا لإرساء حكم القانون، وتتيح الاستمرار في خفض القوات الأمريكية حسب الجدول الزمني الذي تنص عليه اتفاقية سحب القوات، فإن إجهاض العملية السياسية وتقويض المكاسب الأمنية واستهداف المواطن الاعتيادي صاحب المصلحة الأساسية في ذلك كله كان الدافع الرئيسي لمرتكبي الاعتداءات الأخيرة، كما أكد سياسيون من كتل مختلفة. ولاحظت عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد ليلى الخفاجي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة تشير إلى تكتيك جديد يركز على رموز الدولة من جهة وإيقاع أكبر عدد من الضحايا الأبرياء من الجهة الأخرى.
نحن نعلم أنه بالأربعاء الدامي أيضا كان هنالك استهداف لمؤسسات الدولة، وهذا تكتيك نوعي وجديد من قبل الجماعات الإرهابية متمثلة بالبعثيين الصداميين والقاعدة. استهداف هذه المؤسسات هو استهداف للدولة العراقية الجديدة، استهداف للعملية السياسية برمتها، وأيضا استهداف للمواطن العراقي. كما شهدنا في يوم الأحد الاستهداف كان لمناطق يتم اختيارها اللي فيها اكتظاظ للمؤسسات، وهو استهداف للدولة، إضافة إلى استهداف للتجمعات المواطن العراقي من الطبقة الكادحة. أغلب اللي استشهدوا من المواطنين اللي أتوا لاستكمال معاملاتهم، وعموما من عوائل الشهداء، من عوائل المتضررين من جراء العمليات الإرهابية، إضافة إلى طبقة الموظفين.
وأكدت النائبة ليلى الخفاجي في حديثها لإذاعة العراق الحر أن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة لم تستهدف طائفة أو فئة محددة، بل أن القتل العشوائي يبين أن المستهدف هو حياة العراقي.
هذه العمليات استهداف للحياة العراقية، ولهذا يجب أن يتم التركيز على هذه المسألة. يعني عندما رأينا الأطفال والأمهات والموظف والمواطن والمسؤول، هو استهداف للحياة العراقية، ولهذا يجب أخذ هذا بنظر الاعتبار، استهداف لكل الحياة. وبالتالي مثل هذه العمليات لا تستهدف جهة بعينها، لا تستهدف طائفة بعينها، لا تستهدف مؤسسة بعينها، وإنما استهداف للحياة العراقية وللمواطن العراقي اللي أثبت تحديه.
النائبة ليلى الخفاجي لفتت إلى أن تسليط الضوء على الأهداف السياسية والإجرامية للجماعات الإرهابية لا يعني إعفاء المسؤولين عن التقصير في إصلاح مواطن الخلل في الأجهزة الأمنية ذاتها.
الأمن والقانون والمؤسسة، العمل المؤسساتي هو جزء من الدولة العراقية الجديدة، واستهدافها إسقاط لهذا المشروع السياسي والعودة إلى مربع الصفر، إلى حكم الفرد الواحد، إلى حكم الدكتاتور، إلى الحكم الشمولي. ولكن أود القول هنا أن هذا ليس معناه أنه رفع المسؤولية. هناك خلل كبير اللي جعلنا المواطن هو الضحية لهذه الجماعات من خلال الخلل بالخطة الأمنية، ومن خلال عدم التركيز. يعني الانفجار اللي حدث يوم الأربعاء في نفس المنطقة 300 متر عن نفس الانفجار اللي حصل في يوم الأربعاء يحدث في يوم الأحد، فمعناه هناك خلل.
النائب عبد الهادي الحساني من حزب الدعوة تنظيم رئيس الوزراء نوري المالكي هو الآخر أعرب عن اقتناعه بأن الاعتداءات الإرهابية تستهدف الحياة وإنهاء تجربة العراق، مشيرا إلى أن مشروعا كاملا مسخر لهذا الهدف.
قد ننظر إحنا الإرهابيين تكتيكهم هم، ولكن هم يعملون كل ما وسعهم لإنهاء الحياة في العراق، وهم مسعرين حرب شعواء بكبة الأبعاد. منها طابور خامس والإعلام المضلل، ومنها الأعمال الإرهابية التي تقتل الإنسان في الشارع وتقتل في الإنسان وتروج الأعمال العنف. كلها يظن مشروع واحد أن تجربة العراق يجب أن تنهى حتى لا تكون العراق فيه حرية وكرامة، حتى يبني حضارة يرتقى الأمم. يجب أن يتضافر العراقيين لجهض تلك الممارسات والمحاق. تستهدف كل حياة في العراق، ولكن الإعلام لما يكون تستهدف وزارة معينة حكومية الإعلام يكون أكثر جذاب وأكثر مؤثر. ولكن القتل اليوم الإنسان العراقي وهدمت المباني، هل الإنسان مقدم، روح الإنسان مقدم أم المباني أم رمز؟ الرمز يروح ويرجع، أما أرواح الناس مقدرات الناس حقوق الناس هي الأصل.
النائب المستقل مفيد الجزائري أجمل في حديث لإذاعة العراق الحر ما قاله نظيراه في مجلس النواب من كتل سياسية أخرى.
بالتأكيد استهداف للدولة واستهداف العملية السياسية أساسا يعني، ومحاولة إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء واضح جدا أن هدف الإرهابيين من هذه التفجيرات الضخمة النوعية التي تستخدم فيها كميات هائلة من المتفجرات، والتي تستهدف الحقيقة أكثر من مجرد ضرب مواقع، هي تعتبر رمز للدولة ولهذا العهد السياسي يعني، إنما تستهدف إيقاع أيضا خسائر هائلة بالبشرية بالمواطنين العزل بالأبرياء وأضرار مدنية طبعا، و تحاول أن تثبت أنه هذه القوى الإرهابية مو بس لا تزال مو بس قوية، وإنما قادرة أن توجه ضربات كبيرة وموجعة، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية عاجزة. هذا كله هو يعني يستهدف الإساءة إلى هذا العهد، إلى الحكومة، إلى الدولة، إلى العملية السياسية، وربما تمهيد الطريق حتى إلى انقلاب عليها، تهيئة الأجواء وشيئا فشيئا لتوجيه ضربة إلى العهد القائم.
شدد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال تفقده منطقة الصالحية التي شهدت تفجيرات الأحد في وسط بغداد على أن أجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في 16 من كانون الثاني المقبل سيكون أقوى رد وأبلغ رسالة إلى أعداء العملية السياسية. مستمعينا الكرام، صراع العراقيين مع مشكلة الكهرباء يمكن أن يدرج بامتياز في عدد النزاعات المزمنة في العالم، والكهرباء مشكلة لم تعد ترتبط بحكومة معينة، بل هي أزمة عابرة للأنظمة إذا صح التعبير، فيما تهدد وزارة الكهرباء بالتحول إلى مصيدة لكل من يتولى حقيبتها. وباتت وزارة الكهرباء هدفا سهلا للأجندات السياسية والمواقف الشعبوية، إلى جانب الانتقادات الرصينة والموضوعية التي تتوخى المصلحة العامة. على هذه الخلفية استضاف مجلس النواب في أوائل تشرين الأول وزير الكهرباء كريم وحيد، وشهدت الجلسة عرضا قدمه عدد من النواب مركزين على ما سموه إخفاقات الوزارة وتخلفها عن تنفيذ تعهداتها رغم الاعتمادات المالية الكبيرة المرصودة لها. وقرأت صاحبة المبادرة إلى دعوة وزير الكهرباء نائبة المجلس الأعلى الإسلامي جنان العبيدي تقريرا يشير إلى رصد نحو 10 مليارات دولار لمشاريع الكهرباء دون أن تتمكن الوزارة من الإيفاء بوعودها. وزير الكهرباء كريم وحيد حاول أن يوضح أن للتقدم في تخفيف أزمة الكهرباء وصولا إلى معالجتها شروطا متعددة، على رأسها استتباب الأمن واستعداد الخبرات الأجنبية للقدوم والعمل في أوضاع العراق. وأشار وزير الكهرباء إلى أن خطة وزارته وضعت بمشاركة جهات عدة بما فيها الأمم المتحدة وخمس وزارات أخرى. منذ تلك الجلسة البرلمانية تباينت آراء النواب في الحكم على أداء وزير الكهرباء والخطوة التالية التي يتعين اتخاذها. إذاعة العراق الحر التقت النائبة جنان العبيدي التي أخذت على عاتقها مناقشة وزير الكهرباء، فأكدت أن النية تتجه نحو سحب الثقة من الوزير بعد جمع العدد المطلوب من تواقيع النواب لمثل هذا الإجراء.
يعني بحسب آليات عمل مجلس النواب وبحسب الآليات الموجودة في النظام الداخلي، أن يعرض موضوع سحب الثقة من الوزير في جلسات مجلس النواب أسبوع من بعد تقديم طلب لسحب الثقة وبتوقيع 50 عضو، وهذا قد أجريناه بالفعل، ورفع الطلب بتوقيع 65 عضو، والرئاسة الآن من بعد مرور أسبوع على هذا الطلب مطالبة وبشكل جدي أن تعرض الموضوع على جلسات مجلس النواب في جدول الأعمال للتصويت على سحب الثقة. لذلك نحن نأمل في الأيام القليلة، اليوم غد بعد غد، أن يعرض الموضوع لسحب الثقة.
ولم تستبعد عضو مجلس النواب عن المجلس الأعلى جنان العبيدي أن يحسم مصير وزير الكهرباء في الأيام القادمة رغم انشغال المجلس بقانون الانتخابات،
وإن شاء الله ننتهي منها في هذا الأسبوع بشرط أن تكون الرئاسة واقعية وحيادية في طرح الموضوع على مجلس النواب. نأمل أن الرئاسة تعرض الموضوع على جلسات مجلس النواب. صحيح أن هناك مشاغل من قبيل قانون الانتخابات، ولكن هذا لا يمنع، والجلسة تعقد، فلماذا لا يعرض على جدول الأعمال؟ والتصويت لن يأخذ إلا دقائق بسيطة. سؤال نطرحه أمام الرئاسة ونطالبها بشدة أن تلتزم بوعودها في التزامها بالنظام الداخلي وفي تفعيل القانون ودور مجلس النواب الرقابي.
ولكن عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي اعتبر أن إجابات وزير الكهرباء كريم وحيد عن أسئلة النواب كانت مقبولة، لا تستدعي سحب الثقة، لا سيما وأن وزارة الكهرباء ليست وحدها المسؤولة عن الأزمة.
أعتقد الإجابات الوزير كانت يعني فيها قبول من قبل أعضاء مجلس النواب، لكن بعض الإجابات كانت ضعيفة، ولكن بصورة عامة استطاع أن يجيب إجابات واضحة. المسؤولية لا يتحملها هو بالكامل، يتحملها الحكومة ويتحملها مجلس النواب ويتحملها أطراف سياسية كثيرة، ويتحمل الوضع الأمني المتدهور الذي هو مسؤولية الحكومة. فأنا لا أعتقد أنه سيتم رفع الثقة عن وزير الكهرباء.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي من جهته اعتبر أن هذا ليس وقت الإقالات.
أولا قضية وزير الكهرباء كانت هناك إجابات للبعض مقنعة وللبعض غير مقنعة ككل الإجابات. بشكل عام الآن استنادا إلى النظام الداخلي أخذت يعني طريقها الصحيح القانوني بجمع مجموعة من التوقيع وعرضها على مجلس النواب. الآن أعتقد أن وضع المجلس النواب حاليا هذه الأيام لا تساعد على إبراز أي نقطة من هذه النقاط الخلافية حول إقالة وزراء، وإنما نحن منشغلين الآن بقضية قانون الانتخابات. إذا لم ينجز قانون الانتخابات أعتقد المجلس يجب أن لا يبادر إلى أي قضية تخل بقضية الحكومة الموجودة حاليا، وإن كان لدينا ملاحظات على أداء الوزارة، ولكن باعتقادي الشخصي ليس الوقت مناسب لإقالة وزير الكهرباء.
مستشار وزارة الكهرباء لشؤون التشغيل والإنتاج عادل حميد قال في حديث سابق لإذاعة العراق الحر إن إنتاج الطاقة الكهربائية يبلغ ما بين 6,000 و 607,000 ميجاوات، في حين يحتاج العراق إلى ما بين 11,000 و 11,500 ميجاوات، أي بعجز يتراوح بين 40% إلى 50% من المطلوب. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تفتقد
محايدة. أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah. يدرون.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.